بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل الحديث حول مذكرة ابن الملقن في علم المصطلح، وأسلفنا القول بالبارح حول تقسيم الحديث باعتبار العدد أو باعتبار الوصول إلينا. بعد ذلك قال الماتن رحمه الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه أو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الحديث المعلل، ونحن ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح وأنه من شروطه شروط العدمية أن لا يكون شاذا ولا معللا. فهذا المعلل الذي أشار إليه ابن الملقن. في علم الحديث تجدون عدة اصطلاحات تطلق على هذا النوع، يقولون المعلل، ويقولون المعلول، ويقولون المعلل والمعلول والمعل. والاصطلاح الأقرب هو المعل، هو المعل، كما نص على ذلك العراقي. وذكر أن المعلل يستخدم بمعنى الإلهاء، يقال ألهاه بالشيء، تعليل الصبي بالطعام، أي أله الصبية بالطعام. وأيضا مصطلح معلول انتقده ابن الصلاح في المقدمة، وقال هو مرذول، يعني في الاستخدام اللغوي. فأفضل الاستخدامات هو المعل، يقال الحديث المعل. والتعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف ابن الصلاح، وهو التعريف الراجح. قال: وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والعلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث. وهذا النوع معرفة المعلل أو المعل من الأحاديث هو من أدق أنواع علوم الحديث، كما قال ابن حجر: من أدقها وأغمضها. ولذلك تجد لا يدخل فيه إلا جهابذة أهل الحديث، يعني لا يتكلم في العلل إلا علماء معينين كابن المديني والإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة والدارقطني ومن تخصص في هذا الجانب. وقال ابن منده: لقد خص به نفر يسير من أهل الحديث، يعني أناس قلة هم الذين يتقنون هذا العلم، وهو علم دقيق جدا. لذلك عبد الرحمن المهدي يقول: معرفتنا بالعلل إلهام، مثل الإلهام، يعني يصعب معرفته. وحتى مما يذكر في هذا أن أبو حاتم الرازي هو من علماء العلل، جاء إليه أحد الرواة بصحيفة، صحيفة فيها أحاديث، قال: اطلع عليها. فلما اطلع عليها قال: هذا الحديث ليس من حديث فلان، وهذا الحديث أدخل في الحديث الآخر، وأخذ يتكلم في كل هذه الأحاديث. فسأل هذا الرجل، قال: أنت سبق لك أن اطلعت على هذه الصحيفة؟ قال لا. قال تعرف من راويها؟ قال لا. فقال كيف عرفت؟ قال هكذا بالنظر، بالنظر إلى هذه الأحاديث. فقال هذا الراوي يقول أبي حاتم أهو رجم بالغيب؟ يعني تتكلم في غيبيات، كيف عرفت مثل هذه الأمور؟ قال لا. قال خذ بكلامي وأحكامي واذهب إلى أبي زرعة. طبعا أبو زرعة عالم في العلل أيضا. قال فإن توافق كلامنا دل على صحة هذا العلم. قال فأخذ الراوي هذه الصحيفة فذهب إلى أبي زرعة وعرض عليه أحكام أبي حاتم، فلما نظر وجد التوافق، وافقت آراء أبو زرعة آراء أبو حاتم، فقال لعل هذا كهانة يعني من السحر. ولذلك حتى عبد الرحمن المهدي يقول قال يظن الجاهل علمنا بالعلل من الكهانة، كأن تكهن بالغيب لدقته، يعني بغض النظر فقط ينظر إلى هذا الحديث يقول هذا الحديث ليس من حديث شعبة، ليس على طريقة حديث شعبة، هذا الحديث لا يصلح، مستحيل يقول الأعمش، ليس على طريقة الأعمش. وأحيانا تجد العالم بالعلل يقول هذا الحديث معلول أو معلم، فيقال ما هي الحجة؟ يقول لا أعرف بس معلم، مع البحث يظهر أنه شو؟ معلم. ولذلك يقول هؤلاء لا يسألون عن حجتهم في هذا العلم، وهذا يدل على شدة التمكن بعلم العلل. والعلل في الغالب تكون خفية، تكون خفية، أمر يصعب أن يطلع عليه إلا الجهبذ من العلماء. نضرب مثال على ذلك، ما جاء لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي، أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، هذا أحد المحدثين من الكوفة، وهناك محدث آخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. جاء هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من المحدثين الثقات من بلاد الشام، جاء إلى الكوفة، فأخذ أهل الكوفة يروون الأحاديث عنه ويكتبون الأحاديث عن عبد الرحمن بن يزيد، لكن حماد بن أسامة أبو أسامة لم يكتب عنه، لم يكتب عنه، ما كتب عن هذا الراوي الثقة الذي اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نضبط الاسم. بعد فترة جاء أحد المحدثين من بلاد الشام اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، جيد، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هذا ضعيف، وعندنا الراوي الثقة الذي ذكرناه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي لم يروي عنه حماد بن أسامة. فحماد بن أسامة التقى بالثاني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فقال له من أنت؟ فقال أنا عبد الرحمن بن يزيد، طبعا ما كمل الاسم فقط ذكر عبد الرحمن بن يزيد. فتبادر إلى ذهن حماد ابن أسامة أنه من؟ ها؟ عبد الرحمن يزيد ابن جابر الثقة، وهو هذا الضعيف، فسمع عنه وروى عنه أحاديث، فجميع الأحاديث التي رواها يسندها إلى ابن جابر، يقول حدثني عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وهو في الحقيقة سمع منه ولا ما سمع منه؟ ما سمع منه، سمع من ابن تميم وهو ضعيف، فروايته معلة، روايته معلة. اكتشف هذا البخاري وعلي بن المديني، اكتشفوا هذه العلة. هذه صورة من صور العلل، يعني ما تكون ظاهرة. الإنسان ينظر الإسناد يمكن يعني الشخص العادي ما يطلع عليه. العلل الظاهرة اللي ذكرناها، الصبط والتعليق والإرسال والعضال، هذه سهل ممكن يطلع عليها الإنسان الذي عنده أدنى ثقافة في علم المصطلح ويدرك النظر في التواريخ فيعرف الضعف. أما في هذه الصورة لا، يحتاج إلى الجهبذ الذي يعرف حديث فلان من حديث فلان، يميز بين الأحاديث. ولذلك أبو حاتم يقول حالنا مع الأحاديث كحال الصيرفي مع الدنانير. الصيرفي لما يأتي له بالدينار، كان في الزمن الأول ينظر يلمس بيده يقول هذا دينار حقيقي ولا بهرج، يعني حقيقي ولا مزيف، بس بالاطلاع يعني يعرفه مباشرة. يقول نحن نظرنا إلى الحديث كذلك، يعني ينظر إلى الحديث يعرف هذا الحديث معل ولا غير معل. وطبعا كيف طريقة يعني معرفة العلل؟ قال أهل العلم أوله الإلهام من الله، يعني بسبب إخلاصه وتحريه في هذا العلم يرزقه الله سبحانه وتعالى إلهام وفراسة خاصة في معرفة العلل. والأمر الثاني يكون بالمرنة والدربة في العلم، كثرة الممارسة والنظر في هذه الأحاديث يصل إلى مرحلة معرفة العلل. وأيضا هناك جمع الطرق، بجمع الطرق وجمع الروايات يستطيع الوصول إلى معرفة العلل. إذن هذه من العلوم الدقيقة جدا التي لا يتقنها إلا قليل حتى بين المحدثين. لذلك يقول بعض مشايخنا يقولون في العلوم الشرعية في مضاهاتها لبعض العلوم الدنيوية، يقولون علم العلل مثل الطب، وعلم أصول الفقه مثل الهندسة، يعني في دقتها وتفاصيلها وغموضها. هذا بالنسبة للمعلل. قال والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والعلل طبعا هناك صور كثيرة لا مجال لاستطراد ذكرها، يعني إما تكون العلل في الأسانيد أو العلل في المتون أو فيهما معا. قال بعد ذلك والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. هذا الحديث المضطرب، حديث المضطرب في وسم ورسم تعريف المصنف قال ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. أذكر قيدين، القيد الأول الاختلاف، اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يعني نفس الحديث يروى بست روايات كلها متعارضة مختلفة نفس الحديث، هذا نوع من الاضطراب. وقال متساوية، متساوية يعني في نفس الدرجة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. احنا نقول متساوية لأن لو ما كانت متساوية عندنا رواية قوية ورواية ضعيفة، ماذا نقدم؟ قوية وانتهى الموضوع، ما في اضطراب ولا شيء. لكن هنا إذا كانت الروايات مختلفة يعني بينها تعارض تضارب مع عدم إمكانية الجمع وفي نفس المستوى من القوة، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ المضطرب. والاضطراب إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في السند، إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في السند. وله صور كثيرة، يعني ابن حجر في النخبة فصل صور الاضطراب، ذكر ست صور للاضطراب في الأسانيد، ويعني مثاله أن يأتي الراوي إلى أسانيد مختلفة فيجمعها في إسناد واحد، فيسمى مثال هذا واحد يسمى ماذا؟ مضطرب. يعني عندنا حديث بإسناد وحديث آخر بإسناد وثالث بإسناد ورابع بإسناد، يأتي راوي ويجمع كل هذه الأسانيد فيشكل لنفسه إسناد واحد، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ مضطرب، أدخل الأسانيد بعضها في بعض. وكذلك قد يكون الاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن، ومثل له بحديث يبيت قوم على طعام وشراب ولهو فيمسخهم الله إلى قردة وخنازير، حديث طويل. هذا الحديث رواه فرقد السبخي، فرقد السبخي روى هذا الحديث من ستة أوجه كلها متعارضة لا يمكن الجمع بينهم، كل رواية تختلف عن الرواية الأخرى، فإذا كانت الروايات مختلفة متعارضة فهذا يسمى ماذا؟ المضطرب. المضطرب، وخاصة ممن لا يحتمل منه مثل هذا التعدد فيحمل على الضعف. إذن هذا هو الحديث المضطرب الذي جمع بين الاختلاف والتساوي في القوة. ثم بعد ذلك قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. هذا المدرج، طبعا هنا ذكر المصنف تعريف مدرج المتن، قال وهو زيادة تقع في المتن. والمدرج عند العلماء يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد ويكون في المتن. والإشهاد أن نمشي على كلام المصنف، قال زيادة تقع في المتن، ويقول بعض أهل العلم أن يدخل في متن الحديث ما ليس منه، أن يدخل في متن الحديث ما ليس منه، لفظ ليس من ألفاظ الحديث يدخله الراوي. مثال، مثال حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا الحديث رواه أبو هريرة، أصل الحديث صحيح البخاري في كتاب العلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة فسر وزاد من عنده قال أسبغ الوضوء، هذا من كلام ماذا؟ أبو هريرة. هذه الزيادة من كلام أبو هريرة تسمى ماذا؟ مدرجة، مدرجة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، جاء أبو هريرة قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، كأنه ماذا؟ تفسير للحديث، تفسير للحديث، يعني كأن أبو هريرة يقول هذا الوعيد الشديد بالنار لمن؟ للذي لا يسبغ الوضوء، فقال لهم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. لكن أبو هريرة أورد في سياق واحد، أورد ماذا؟ في سياق واحد، الناظر للسياق يظن أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض أهل العلم هو اللفظ الأجنبي الذي يدخل في كلام النبي، لفظ أجنبي يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج قد يكون أحيانا في بداية الإسناد، قد يكون في وسط الإسناد، قد يكون في النهاية، يعني المدرجات تختلف من حيث موضعها. والإدراج يكون لهذه الصور، يعني إما تفسير إما بيان فضل معين، هنا مثلا أبو هريرة رضي الله عنه أراد ماذا؟ التفسير، ولكن هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تصح أن تكون ماذا؟ كلام الصحابي ماذا نسميه؟ موقوف، موقوف يعني كلام الصحابي الموقوف. وطبعا الإدراج كيف يعرف؟ كيف يعرف العلماء الإدراج؟ إما بالنظر في الروايات الأخرى، إما بالنظر في الروايات الأخرى، يعني يجمعون عدة روايات يرون الرواية مثلا الصحيحة المتصلة ليس فيها هذه العبارة المدرجة، يعرفون الإدراج. أو أن يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث وقال في نهاية الحديث، يعني في بيان فضل العبد المملوك، قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. هذا هل يمكن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ أيوة، البر بالأم، وين النبي صلى الله عليه وسلم أمه؟ قد إيش؟ ماتت. فعرف العلماء باستحالة أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو من قبيل ماذا؟ المدرج. إذن هذا هو المدرج، هي ألفاظ زائدة يدخلها الصحابة أو غيرهم في متن الحديث، إما توضيحا وإما ترغيبا وإما ترهيبا. ثم بعد ذلك قال الماتن رحمه الله: والموضوع وهو المختلق المصنوع، الموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. هذا هو الحديث الموضوع. طبعا هم أهل العلم يقولون لا يسمى حديث، وإنما من باب التغليب ومن باب التجوز يقال له حديث، كما ذكر العراقي وغيره. والموضوع مأخوذ في اللغة من الحط، من الحط والإسقاط، من الحط والإسقاط، يقال في اللغة وضع دينه أي أسقطت. واصطلاحا هذا التعريف الذي ذكره المختلق المصنوع، يعني المفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا طبعا كيف الموضوع يدرك. الموضوع يعني غالبا يعرف بأمرين: الأمر الأول أن يكون راويه كذابا، والأمر الثاني مخالفته لقواعد الشريعة، مخالفته لقواعد الشريعة. هذا يعني على وجه الإجمال. ويعرف أحيانا ب يعني المتن نفسه، تجد المتن ركيك، يعني مثلا حديث الديك الأبيض صديقي، أيمكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيمكن، صح؟ يعني ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكلام. أو أكل السمك يوهن الجسد، الحديث موضوع لا يتصور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أو حديث الهريسة تشد الظهر، تشد الظهر، هذا من كلام من؟ كلام الوضاعين، كلام الوضاعين، تجد يعني أن لها مقاصد. وهناك طبعا أسباب كثيرة للوضع، منها البعض يدخلها من باب الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. وهؤلاء بعض المتصوفة الزهاد الذين يرون جواز الكذب ترغيبا وترهيبا، جواز الكذب ترغيبا وترهيبا، ويمثلون له بنوح ابن أبي مريم أبو عصمة، هذا معروف في هذا الجانب. وضع آلاف الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القصد الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. وبعض يعني الوضاعين من الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين، مثل محمد بن سعيد المصلوب وعبد الكريم بن أبي العوجاء، هؤلاء معروفين. وأحيانا يكون الوضع لطلب الرزق أو التزلف للخلفاء، هناك يعني صور كثيرة جدا. والعلماء يدركون الوضع مباشرة، يصلون له، ينخلونها نخل. أحيانا بعض الوضاعين يعترف، مثل عمر بن الصبح، هذا وضاع كذاب أقر بأن صنع خطبة ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون يعني سياق الحديث يدل على هذا الأمر، مثل قصة سعد بن طريف. سعد بن طريف هذا الحاكم ذكر في معرفة علوم الحديث، يقول هذا كان سريع الوضع للحديث، أي مناسبة يضع حديث. حتى يقول كان يوم من الأيام جالس هذا سعد بن طريف، فجاء ابنه الصغير يبكي، فقال ما بالك تبكي؟ قال ضربني المعلم، يعني ضرب المعلم في تحفيظ القرآن. فقال والله لأخزينهم، والله لأخزينهم من يعني المحفظين. فقال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم. خلال لحظات ألف حديث في ماذا؟ في المعلمين والمحفظين، وجعلهم من شرار الناس. فهذا من سياق الحديث يعرف أن ماذا؟ أن هذا الحديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ذكرنا أحيانا الحديث يكون مخالف لمقاصد الشريعة، مثل الحديث الذي يعني يذكره القبوريون، يقول لو أحسن العبد الظن بحجر لنفعه. هذا من أين أتى؟ هذا مخالف لقواعد الشريعة والتوحيد والعقيدة، ما يضع إلا قبوري يريد أن يروج لباطله. وأحيانا تكون الحديث الموضوع مخالفة أصلا للعقل، هناك حديث موضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا ثم صلت عند المقام، يدخل في العقل؟ ما يدخل، صحيح؟ كذب. إذن تجد مثل هذه يعني الروايات مخالفة لقواعد الشريعة، أحيانا في مبالغة في الفضل، من صلى صلاة الضحى 10 ركعات كان له أجر 70 نبيا، تجد المبالغة في الفضل أو في الوعد. هذا أيضا من القرائن التي العلماء يعرفون بها وضع الحديث. إذن هذا هو الحديث الموضوع والمكذوب، الحديث عنه يطول. قال وقد يلقب بالمردود. المردود طبعا أعم من الموضوع، لأن المردود يدخل فيه كل صور الضعيف، منها ماذا؟ الموضوع. قال والمتروك. في الحقيقة هناك فرق بين المتروك والموضوع، الموضوع والمتروك. يقول العلماء الحديث الذي يرويه كذاب هذا حديث موضوع، والحديث الذي يكون فيه رجل متهم بالكذب، متهم بالكذب، هذا يسمى متروك، يسمى متروك. ولذلك في أسباب ضعف الحديث يقولون من أسباب ضعف الحديث الكذب والتهمة بالكذب، فالكذب هو يكون ماذا؟ الموضوع، والمتروك هو المتهم بالكذب. طيب واحد يقول شو الفرق يعني بين كذاب وبين متهم بالكذب؟ الكذاب هو الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متهم بالكذب وإن لم يكذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال المتروك، طبعا ذكرنا هذا المتروك نوع آخر من أنواع الحديث، لكن المصنف يقول هو من إطلاقات الموضوع. قال والباطل، يعني بعض أهل العلم يقول الباطل هو الموضوع، والبعض يفرق يقول الموضوع ما كان بقصد والباطل ما كان بغير قصد. الباطل ما كان بغير قصد، هذا الذي يقول الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. هذا بالنسبة للموضوع. ثم قال بعد ذلك والمقلوب، وهو إسناد الحديث إلى غير راوي، إسناد الحديث إلى غير راوي. هذا المقلوب يقول العلماء في تعريفه، هناك تعريف أوسع من هذا التعريف، يقولون هو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه، ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه بإبدال شيء بآخر، بإبدال شيء بآخر في السند أو المتن، بإبدال شيء بآخر في السند أو المتن. هذا المقلوب، يعني يقلب شيء بآخر، إما في السند يصبح عند قلب في السند، كيف؟ يغير الأسماء، مثال التقديم والتأخير، مثلا في راوي اسمه مرة بن كعب، مرة بن كعب، هو يقول حدثنا كعب بن مرة، ماذا فعل؟ قلب، جعل اسم الوالد اسمه وعكس. إذن أن يقلب مثل كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، أو يقلب اسم راوي، يقلب اسم راوي، مثل حديث معروف في إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا الحديث طبعا من رواية حماد بن عمرو عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. جاء أحد الرواة وجعل من رواية الأعمش، قال الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن أبي صالح، لماذا؟ طبعا لأن الأعمش ماذا؟ إمام، إمام من أئمة الحديث، فغير في الإسناد، غير في الإسناد، فهذا التغيير في الإسناد يسمى عند العلماء ماذا؟ قلب، قلب في الإسناد. وأحيانا يكون القلب في المتن، القلب في المتن يغير لفظ الحديث، يقلب. طبعا لما نقول مقلوب خلاص من العبارة يتبين جانب القلب، مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الحديث أغلب نسخ صحيح مسلم لما ذكرت المنفق ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إيش هي الرواية الصحيحة؟ ها العكس صح، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الإنفاق بماذا يكون؟ باليمين. لكن أغلب النسخ في صحيح مسلم حدث فيها ماذا؟ قلب للرواية، قلب للرواية، والرواية الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري، وبعض النسخ هي الرواية المعروفة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا يسمى قلب في المتن. إذن هناك قلب في المتن وهنا قلب في الإسناد، يقلب شيء بشيء، يغير اسم راوي براوي آخر، يغير عبارة بعبارة أخرى، هذا يسمى قلب. وهذا عند التعمد طبعا محرم عند العلماء. وأجاز العلماء صورة القلب في إطار الاختبار، في إطار الاختبار، مثل ما فعلوا مع الإمام البخاري وغيره، يعني يقلب أسانيد بمتون حتى يختبر، يختبر قوة الحفظ، يرى هذا يعرف ولا لا. يعني عند العلماء يقولون يغرب عليه، يغرب عليه، يعني يورد إسناد ويضع في الإسناد حديث آخر، أو يغير الإسناد، يقدم راوي مكان راوي آخر، ينظر هذا العالم ضابط ولا ما ضابط لحفظه. إذا كان ضابط أبدا ما يفوته، ما يفوته، لو مئات الأحاديث بأسانيد مختلفة لا تفوته هذه الصورة، مثل صورة اختبار الإمام البخاري التي ذكرت في أكثر من موضع، وإن طعن البعض في إسنادها لكن كثير من أهل العلم يحسنها. يعني لما اختبر الإمام البخاري في 100 حديث قلبت الأسانيد بالمتون، غيرت من أولها إلى آخر، فجاء الإمام البخاري ورواها كما هي، رواها كما هي. هذا في يوم الاختبار لما قالوا تعالوا نختبر الإمام البخاري، لما جاء بغداد قال أرسلوا إليه 10 يختبرونه، جاء 10 كل واحد عنده 10 أحاديث، قلب الأسانيد بالمتون، فيقول الإمام، يحدث الإمام البخاري هل تعرف هذا؟ الإمام البخاري يقول لا 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 لا، الأول جاء والثاني والثالث، حتى انتهوا 100 حديث. فبعد ما انتهوا قال الإمام البخاري أما حديث الأول الذي ذكره بكذا، ثم يذكر ماذا الصحيح من الإسناد، يرجع الأسانيد إلى المتون، يرجع الأسانيد إلى المتون. يعني بعض العلم يقول ابن حجر يقول ليس الغريب أن يحفظ البخاري الطريقة الصحيحة للمتن والإسناد، الغريب أن الإمام البخاري حفظ ما ألقوه خطأ، الطريقة اللي ألقوها وغيروا الأسانيد والمتون، الإمام البخاري حفظ تغييرهم، فقال أنت ذكرت كذا وكذا وكذا 10 أسانيد، ثم يعود الإمام البخاري ويرد على الطريقة ماذا الصحيحة، حتى أتى على 100 حديث، فشهدوا له بالإمامة، شهدوا له بالإمامة. إذن وجه الشاهد يعني من هذه الحادثة أنه ماذا استخدموا القلب، قالوا هنا القلب للاختبار. البعض طبعا من أهل العلم من ينكره مثل الصنعاني وغيره، وبعض أهل العلم يجيزه. ثم قال بعد ذلك قال والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع. العلو طبعا هذا يسميه العلماء لطائف الإسناد، أسانيد عالية وأسانيد نازلة. ما هو الإسناد العالي؟ تعريفه هو قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته، قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته. كيف؟ طبعا هنا المصنف رحمه الله ذكر 4 صور من صور العلو. أول صورة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند العلماء العلو المطلق، العلو المطلق، وهي قلة عدد الرواة بين المحدث وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالبا يمثلون له بالأسانيد الثلاثية. أسانيد ثلاثية يكون بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ ثلاثة رواة. ثلاثة رواة بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإسناد قصير. قصر الإسناد عند العلماء هذا ماذا يسمونه؟ علو. علو. إذا جاء إسناد بين المحدث مثلا بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رواة، هذا يسميه العلماء إسناد ماذا؟ نازل. طبعا الإمام البخاري أنزل إسناد عنده تسعة، أنزل إسناد عنده تسعة، يعني ما يزيد. في ناس طبعا ينزلون كثير، لكن الإمام البخاري أنزل شيء عنده تسعة، وأعلى شيء عنده ماذا؟ الثلاثيات. ثلاثيات الإمام البخاري، يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. فكلما قل عدد الرواة الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمي الإسناد ماذا؟ عالي. فإذا هذا النوع الأول قال بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أحد الأئمة في الحديث. كيف؟ قلة عدد الرواة بين المحدث أو بين المصنف وبين الإمام. طبعا عندنا احنا أئمة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الإمام مالك، شعبة، هذه أسانيد عالية. إذا جاء مثلا الترمذي، الترمذي روى عن راوي، هذا الراوي يروي عن سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام، كم بين الترمذي وبين سفيان؟ راوي واحد. جيد، الترمذي عن راوي عن سفيان، هذا يسمونه إسناد عالي إلى الثوري، إسناد عالي إلى الثوري، هذا يسمونه العلو إلى الأئمة، العلو إلى الأئمة. الإمام البخاري يروي إسناد، مثلا يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، مالك إمام من أئمة الحديث، بين البخاري وبين الإمام مالك راوي واحد وهو عبد الله بن يوسف، يعني إسناد البخاري إلى الإمام مالك عالي ولا نازل؟ ها؟ عالي، لأن بينهم كم؟ شخص واحد. لكن لو جاء البخاري ووصل للإمام مالك وبينه وبين الإمام مالك أربعة، يصبح عالي ولا نازل؟ نازل، ينزل. فإذا كلما قل العدد أصبح الإسناد ماذا؟ عاليا. والنوع الرابع أو الثالث والرابع، طبعا النوعين الأولين اللي ذكرهم المصنف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من الأئمة، هذا يسميه العلماء علو المسافة. علو المسافة يعني مسافة، عدد رواة، ثلاثة رواة، راويين، الكلام فيه حول المسافة. النوعين الآخرين الثالث والرابع يسميه العلماء علو الصفة. علو الصفة، قال العلو بتقدم وفاة الراوي، العلو بتقدم وفاة الراوي. انظروا هذه الصورة عشان تعرفونها، لو أخذ راويان عن شيخ مثلا عبد الله ومحمد، شيخهم عبد الرحمن، عبد الله ومحمد أخذوا عن شيخهم عبد الرحمن، عبد الله توفي قبل محمد، توفي قبل محمد، يعني اشتركوا في الحضور في مجالس الشيخ لكن عبد الله توفي قبل محمد، فجاء شخص روى عن من؟ عن محمد. وشخص روى عن عبد الله. الشخص اللي روى عن محمد إسناده أعلى. لماذا؟ بسبب تقدم ماذا؟ الوفاة. لأن محمد توفي قبل من؟ قبل عبد الله. يعني اشترك راويان عن شيخ واحد، جيد؟ الشيخ عبد الرحمن أخذ عنا من؟ محمد وعبد الله. محمد وعبد الله حضروا المجالس، لكن محمد توفي قبل عبد الله. توفي يعني مكث بعده عبد الله بعشر سنوات يأخذ ويدرس. فجاء بعدهم راوي. الآن الراوي العالم إذا أخذ عن محمد إسناده أعلى من لو أن أخذ عن عبد الله. ليش؟ بسبب تقدم ماذا؟ الوفاة. لأن عبد الله تقدمت وفاته على محمد. هذا نوع من أنواع العلو، يسمونه علو الصفة، العلو بتقدم وفاة الراوي أو تقدم السماع. وهذه طبعا متقاربة، يعني نفس الصورة اللي ذكرناها، شيخه عبد الرحمن، عبد الله ومحمد. عبد الله بدأ يحضر الدروس عند الشيخ، بعد خمس سنوات جاء محمد وحضر مجالس الشيخ. من الذي تقدم في السماع؟ عبد الله، صح؟ سمع من الشيخ قبل بخمس سنوات. فهنا من يروي عمن تقدم في السماع روايته عند العلماء ماذا؟ أعلى. واللي سمع من اللي روى عن الشيخ بعده بخمس سنوات روايته ماذا؟ أنزل. إذن هذا نوع من أنواع العلو، وهو علو الصفة. طبعا هناك نوع خامس لم يذكره المصنف عشان يريحكم، لأن في تفاصيل كثيرة، وهو العلو إلى أحد الكتب الحديثية. علو إسناد إلى أحد الكتب الحديثية. لأن واحد عنده إسناد إلى الإمام البخاري، بينه وبين البخاري راويين عشان يقول حدثني البخاري، واحد بينه وبين البخاري عشرة رواة اللي قريب من البخاري براويين، إسناده ماذا؟ أعلى. إسناده أعلى، هذا يسمونه علو إلى الكتب المصنفة، العلو إلى الكتب المصنفة. وطبعا قال وهو فضيلة مرغوب فيها، يعني العلماء كانوا يحبون العلو. كان الإمام أحمد يقول طلب الإسناد سنة، طلب الإسناد سنة عمن سلف. تعرفون يحيى بن معين؟ يحيى بن معين هذا أحد كبار علماء الحديث. قبل موته بفترة سألوه، قال ماذا تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ قال أتمنى بيتا خالي وإسنادا عالي. بيت خالي وإسناد عالي. ليش بيت خالي؟ عشان يضيع وقته؟ لا، عشان يتفرغ للعلم والحديث والقراءة والبحث والتخريج. والأمر الثاني يحتاج، يطمع أن يحصل على ماذا؟ على الإسناد العالي. فكان يعني يبحثون عن الإسناد العالي. والعكس النازل قال وهو ضد العالي. كان العلماء يكرهونه. كان علي بن مدين يقول النزول شؤم، النزول شؤم. كان الواحد مستعد يسافر مسافات طويلة فقط حتى يحصل على ماذا؟ إسناد عالي، يقل عدد الرواة في الإسناد. وكان يحيى بن معين يقول الرواية بنزول كالقرحة في الوجه، كان واحد في وجهه قرحة ورم، يقول هذه صورة ماذا؟ النزول في رواية الحديث. نفس أقسام العلو هي أقسام النزول عكسها. ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول من عرف أقسام العلو عرف أقسام النزول. احنا ذكرنا من أقسام العلو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شو عكسه؟ البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أقسام العلو القرب من إمام، شو عكسه؟ البعد من إمام. نفس الشيء القرب من الكتب الحديثية، البعد من الكتب الحديثية. تقدم الوفاء عكس تأخر الوفاء، تقدم السماع تأخر السماع. اعكسها تطلع لك أقسام النزول. ولذلك العلماء يفصلون في أقسام العلو ولا يفصلون في أقسام النزول، لأن بضدها تتبين الأشياء. قال بعد ذلك، كيف الوقت جيد ولا في وقت؟ ربع ساعة نمشي، احنا نغتنم ولو الثانية. قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. الحديث يقسمه العلماء باعتبار العمل، باعتبار العمل إلى قسمين: الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، طبعا الناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به، سيأتي إن شاء الله ذكر الناسخ والمنسوخ. الناسخ عند العلماء على نوعين: محكم الحديث ومختلف الحديث. محكم الحديث ومختلف الحديث. المحكم هو الحديث المقبول الذي لم يعارضه حديث آخر، حديث مقبول لم يعارضه حديث آخر، هذا المحكم. المختلف هو عكس المحكم. شو التعريف يكون؟ أيوة، هو الحديث المقبول الذي عارضه حديث آخر، وهذا التعارض مثل ما قال المصنف متعارضان في المعنى ظاهرا، تعارض ذهني. مستحيل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض، ما تتعارض، حاشا، الوحي ما يتعارض، ولكن في الظاهر لأن الأذهان مختلفة متفاوتة يظهر للإنسان ماذا؟ التعارض. ينظر إلى هذا الحديث يفيد معنى، وهذا الحديث الآخر ماذا؟ يفيد معنى آخر. يعني دائما العلماء يمثلون بحديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد. قالوا حديث لا عدوى ينفي العدوى، صح؟ يعني الإنسان ما يخاف من المرض. وفي الحديث الآخر يقول فر من المجدوم، إذا شفت واحد مريض شو ابعد عنه. الظاهر بينهم ماذا؟ التعارض. هذا يسميه العلماء ماذا؟ مختلف الحديث. إذا صار بينهما تعارض يسميه العلماء مختلف الحديث. وإذا كان عندنا حديث مختلف فيتصرف معه بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي الجمع، والمرحلة الثانية هي الترجيح، والمرحلة الثالثة هي التوقف. إذن الجمع، الترجيح، التوقف. أولا ننظر إذا أمكن الجمع بين الحديثين، عام وخاص، مطلق ومقيد، يحمل هذا الحديث على هذا الحديث، فهذا استخدم الجمع. طبعا الجمع هو الأولى، ويقول العلماء لا يصار إلى الترجيح مع إمكانية الجمع، هذه قاعدة في علم الأصول. أولا ننظر إلى الجمع، لأن إعمال لكلا الدليلين، كونك تعمل كلا الدليلين أحسن من أنك تعمل دليل وتلغي الآخر. إذا ما استطاع يلجأ إلى الترجيح، يقدم حديث على آخر. طبعا هناك مرجحات معروفة في علم الأصول، في السند والمتن 100 مرجح، قواعد الترجيح كيف ترجح يعني حديث على آخر. إذا ما استطاع الإنسان الترجيح ووجد القوة والتساوي، المرحلة الثالثة ماذا؟ يتوقف عن يعني الجمع أو الترجيح. هذا هو الحديث المختلف. قال بعد ذلك والمصحف، المصحف قال وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد. المصحف مثل ما قال المصنف هو تغيير لفظ أو معنى، ولو زدنا نقول تغيير لفظ أو معنى في كلمة لكان أوضح، يعني هو تغيير في كلمة أو في عبارة في بعض الأسانيد، وهذه طبعا تكون في الأسماء، تغيير في الأسماء، تغيير يسير طفيف في اسم معين يقولون هذا مصحف، صحف الاسم، مثل العوام ابن مراجم، هذا اسم أحد الرواة، العوام ابن مراجم بالجيم، العوام بن مراجم. ابن معين ماذا كان يقول؟ العوام ابن مزاحم، يقولون صحف الاسم، صحف الاسم يعني غير فيه، غير فيه النقط وفي في المعاني وفي الألفاظ. وهذا مثل ما ذكرنا أحيانا يكون في السند مثل هذا العوام بن مراجم، وأحيانا يكون في المتن يغير لفظة في المتن، يقول العلماء هذا ماذا؟ تصحيف. مثلا حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، الصولي روى هذا الحديث ماذا قال؟ من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، صحف، بدل ستا قال شو؟ شيئا. هذا يسمى ماذا؟ تصحيف، يسمى تصحيف، صحف هذه الكلمة. وهذا كثير، والعلماء دائما يحذرون من التصحيف، من التصحيف، يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، يعني لا تأخذ العلم عمن لم يأخذه من الشيوخ، يصحف فيه يعني يقرأ بس من المصحف ويخطئ. أنتم تعرفون أحد القراء السبعة حمزة الزيات، أحد القراء السبعة مشهورين، ليش سموه الزيات؟ ما اسم أبوه الزيات، هذا جاء يقرأ على أبوه وروح أتعلم القرآن، جاء يسمع الوالدة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، بدل لا ريبة قال شو؟ لا زيت، فسموها الزيات. لماذا؟ لأن صحف الكلمة، صحف الكلمة، فما نباكم تكونون مصحفين. إذن التصحيف أن يغير الإنسان كلمة أو عبارة، وصور التصحيف كثيرة ذكرها العلماء. ونختم بالمسلسل، قالوا والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، أو حالة، هذا تعريف يعني جميل، ما تتابع رجال إسناد على صفة أو حالة. التسلسل طبعا عند العلماء هو التتابع، وأحيانا يكون في الرواة وأحيانا يكون في الرواية، صفة مشتركة في الرواة، يعني يأتينا مثلا إسناد مسلسل بالمحمدين، شو يعني مسلسل بالمحمدين؟ كل الرواة اسمهم ماذا؟ محمد، محمد عن محمد عن محمد عن محمد، يسمونه مسلسل بالمحمدين لأن جميع الرواة اسمهم ماذا؟ محمد. أو مسلسل بوصف، مثلا يقولون مسلسل بالقضاة، يعني كل رواة الإسناد ماذا؟ قضاة أو مسلسل بالفقهاء، كل رواة الإسناد ماذا؟ فقهاء. فهذا يعني صفات ترجع إلى من؟ إلى الرواة. وأحيانا تكون للبلد، يقولون إسناد مسلسل بالبصريين، يعني كل رواة الإسناد من أين؟ من البصرة. هذا مسلسل، مسلسل على صفة واحدة، في الاسم، في الوصف، في البلد، في الكنية. وأحيانا تكون ماذا؟ صفة للرواية. يعني أحيانا يقولون مسلسل بالتحديث. كيف مسلسل بالتحديث؟ يعني كل راوي يقول حدثنا 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 طول الإسناد من أوله إلى آخره، يستخدمون عبارة ماذا؟ حدثنا. يقولون مسلسل بالتسميع، جميع يقولون ماذا؟ سمعت سمعت سمعت. هذا مسلسل بماذا؟ بالتسميع. أو بعبارة عندهم المسلسل بإني أحبك في الله، كل راوي يقول للراوي الذي بعده إني أحبك في الله، حدثني فلان حدثني فلان، فيقولون المسلسل بإني أحبك في الله. أو المسلسل بالتشبيك، صفة للراوي، كل راوي يحدث اللي بعده يكون مشبك ماذا؟ أصابعه، مشبك أصابعه، يقولون مسلسل بالتشبيك. وجه الشاهد أن التسلسل هو تتابع الرجال على صفة واحدة، سواء في الأسماء، في الصفات، في الكنى، في البلد، في الوظائف، كل ذلك يسمى عند العلماء مسلسل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله وصلت الشيخ.